بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أسأل الله تعالى أن يكون مباركا وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. تفضل يا أختي مريم.
السلام عليكم. فضيلة.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي، بغيت أسألك بالنسبة للمرسى، يعني أنا عندي مثلا والدتي متوفية ويعني وصيت وخالتي توفت، وصيتها أن نتكلم عليها في هذا جايز أو لا في البرسك، يعني هذا جايز أن أنا أوصي مثلا؟
إن شاء الله يا مريم.
وهل في البرزخ يتلاقون يعني؟
إن شاء الله. أبشري يا مريم، إن شاء الله تسمعين الجواب. يا مرحبا. تفضل أم فهد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول بعمرك ويزيدك من علمه يا رب.
آمين.
سؤالي بس، إذا أرفع من الركوع أشفت يدي والله أخليها سيدة، لأن انقلوا علي وقالوا لي غلط صلاة.
إن شاء الله أختي أم فهد.
مشكور، ما
قصرت. مرحبا أختي. أم زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، يوم الثلاثاء حكيت وياك إذا تذكرني من كردستان، سألتك كم سؤال.
أيوة.
ما لحقت أكمل يعني السؤال بلا زحمة. بالنسبة إذا تذكرني، أنا موت خالتي اللي ظلمتني، إذا تذكر.
طيب الآن
قطعت بيننا.
إيش سؤالك الآن أختي؟
إيه، الوالدة تقول يعني هي تحاول تحكي، يعني ترجع تحكي ويا الوالدة، ولكن الوالدة رافضة. يعني هل الوالدة يعني تقول أنا أصير آثمة إذا ما أريد أحكي وياها؟ هي تقول أريد أحكي وياك بس ماذا تعترف بغلطها؟ يعني طيب. يعني الوالدة تقول أنا أصير آثمة إذا ما حكيت وياها.
نعم. طيب يا أختي.
وبالنسبة للسؤال الثاني بلا زحمة، السؤال الثاني من قلت لك الزوجي كتب البيت باسمي، هو سجله باسمي، بس هو شنو يعني؟ احنا بعنا ذاك البيت واشترينا بيت جديد وكبير، ويعني واني يعني هوايه ساعدته وبعت املاك، يعني املاك سكنيه وذهب، ويعني تداخلت الاموال بيننا. يعني فاذا حصه الولد من يعني من طليقته اللي قال لي تنطيل من الورث، يعني وين يعني يا فلوس يكون يعني المال الولد الورث ماله؟
يعني الآن زوجك ما عنده إلا البيت هذا بس؟
أي عنده بس هذا البيت، وبيت كبير يعني سجله باسمي، ويعني تداخلت الأموال بيننا، أنا هم هواية يعني خليت عليه فلوس.
أي يعني أنت شاركتي في بناء البيت هذا أو شرائه؟
طبعاً بعت يعني أملاك عقارية، بعت ذهب، بعت.
إن شاء الله يا أم زينب تسمعين الجواب.
والسؤال الثالث من زوجي بلا زحمة، هو يعني موظف في دائرة حكومية، ويجي لهم كفالات، يعني كفالات للمصارف الربوية، يعني يصادقون على مصارف يعني وكالة ربوية، هو يعني هو يمتنع، ما يريد يعني يصادق، بس المدير يعني يجبره، هل هو يعني آثم بهالحالة؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا يا شيخ، الله
يسلمك. اهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله. تفضل يا علي. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
يلا.
السؤال الاول، بالنسبه للمراه اذا توفي زوجها وعلمت عن وفاه زوجها متاخر، هل تعتد على الوفاه حتى ان بقي قليل من الايام؟
شان.
وإذا عدت الأربع الأشهر والعشر أيام، هل تعدد علامة وفاة زوجها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للتكبيرات الانتقالية.
نعم.
هل يتحمل عن الإمام إذا نسيت قولها؟
شان.
وإذا تذكرتها متأخرا، مثلا وأنا ساجد قبل أسبح تذكرت وقلتها، أو راكع قبل أسبح، هل تحمل عنها وصحت صلاتي أيضا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أمي يعني أمرأة أمية لا تعرف تقرأ ولا تكتب، هي كبيرة يعني في السن، هل يجوز أن أقرأ القرآن عنها؟ يعني أنا أقرأ وكان هي قرأت مني عنها يعني، لأن شيخ لو شرينا حتى لو شرينا يعني المصحف بالقلم القارئ لا تعرف تكتب تستخدمه ولا يعني ما تعرف.
طيب واضح.
السؤال الرابع، أسمع قول يعني لحوم العلماء مسمومة، ما الحكم؟ إذا تنتقد أو أخطأ شيخ أو عالم يقول لحوم العلماء مسمومة.
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل يا أم عمر. أم عمر.
ألو.
تفضل يا أم عمر.
أيوة. شيخ بدي أسألك بالنسبة لركعة الشكر.
إيه؟
هل هي ركعة واحدة بتكون بسجدتين؟ يعني أنا سجدت أول مرة سبحان ربي الأعلى بعدين أرفع أرجع أسجد كمان مرة، ولا هي بس السجدة واحدة؟
هذا الشكر ولا سجود السهو ولا كيف؟
لا ركعة الشكر.
إيش يعني سجدة الشكر؟
أيوة.
طيب إن شاء الله يا مامر.
تاني شغلة، هل هي وقتها بقدر أنا مثلا إني أصلي صلاة العشاء بعدين قيام الليل بعدين الشفع والوتر بعدين أسجد مثلا ركعة شكر لله إنه يومي مر منيح؟ هل هي بتنفع هيك ولا لا هي بس إنه أنت لما تتلقى خبر منيح؟
شالي يا عمر.
أوكي. وشغلة تانية بالنسبة يا شيخ لوحدة مثلا ما كانت تصلي، وهل عليها واجب إنه وصارت تصلي ملتزمة بالصلاة، هل هي واجب عليها قضاء الصلوات اللي فاتتها؟ ولا لا انه مثلا هي الاولى انه تصلي صلاه الظهر بسننها، ولا الاولى اني اصلي صلاه الظهر صلاه مما فاتني
ان شاء الله؟ ولا ايام كثيره يا ام عمر؟
سنين كثير.
سنوات. طيب ابشري.
اوكي يعطيك الف
عافيه. مرحبا اختي. تفضل اخت عفيفه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حفظكم الله بحفظه شيخنا فاضل.
امين.
أنا سألت المرة اللي فاتت عن الأربع ركعات بعد صلاة العشاء.
إيه.
بس ما حصلت على إجابة، يعني هل نصليها مثنى مثنى أو نصليها أربعة زي صلاة العشاء؟
إن شاء الله.
طيب وفي سؤال تاني أخت وصلتني عليه، عندها ولدها تقول من سنة هو متزوج وعنده طفلين، ومن سنة زوجته يعني ما تبغى زوجها.
إيه.
يعني هي كملت دراسة والحين صارت تشتغل. فاستغنت عن زوجها ما تبغى زوجها، وهو مو راضي يطلقها عشان الأطفال الاثنين الصغار، وهي يعني ما تبغى تقدم خلع عشان ما يترتب عليها ترتيبات. فهي أيه. تسأل تقول هل إذا طلقها زوجها يعني يعني فرش البيت والأشياء اللي هو سواها يعني هل هي لها حق تأخده ولا يبقى زي ما هو؟
إن شاء الله يعني.
هذا السؤال.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل يا ناصر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أشتي أسألك على السؤال الذي سألتك على الحزام الأسبوع الأول.
أيوة.
الوالدة تقول إذا شيء بقي مثلا مبلغ من الحزام هل يجوز أنها تشيلها ولا تخرجها زكاة إذا شيء بقي مبلغ؟
يعني باعته هي؟
أيوة هي باعته يا شيخ، وأقولها أنوته إنه حي، بس قالت إذا شيء بقي مبلغ يجوز أنها تشلها ولا تخرجها زكاة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله أبو محمد.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل حضرتك.
السؤال الأول، عندي أهل البيت يستخدموا الثوم على الشعر.
إيه.
ويصلوا، هل في شيء عليهم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، الصلاة أحيانا أصلي أصلي الجماعة يعني يقرأ الحمد اللي هي الفاتحة ويعني يركع الإمام ولسه يعني عادنا ما كمل الحمد، يعني الله أكبر في الركوع، وهل يجوز لي مثلا كمل أرفع ولا خلاص الله أكبر أوقف القراءة؟
إن شاء الله يا محمد.
أحفظك ربي يا شيخ، يعطيك العافية.
مرحبا ومسهلا. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يجازك على هذا البرنامج المفيد اللي علمتنا أشياء كثيرة في الدنيا.
يا رب يا رب، جزاك الله خير.
عندي 5 أسئلة لا ممكن.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، لا تبغي تشرح لنا كيف خلق الله الخلق الأول؟ قالوا لنا حكايتني خايفة لا ما تكونش صحيحة في ذهننا.
كيف خلق الله الخلق؟
نعم
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، في السجدة السهو، إذا كنت في السجدة الثانية وتفكرت ما ركعتش، هل نركع النوض ونركع؟
يعني أنت الآن سجدت السجدة السهو، في السجدة الثانية تذكرت؟
لا يا شيخ، كنت في السجدة الثانية في الصلاة،
من الصلاة وليس السهو.
لا في الصلاة، ثم تفكرت باللي ما ركعت نوض ونركع
إن شاء الله.
الشيخ السؤال الأول في مسألة، مين نركع؟ هل نقرأ الفاتحة وصورة أم نوض ونركع واللي نسجد
إن شاء الله؟
وفي هذا السؤال أمام، إحنا نقوله في المذهب تاعنا من نسجدوا السجدتين السهو نتحو ونسلمه، وانتو ما سمعتكم تقولوا ما نتحوش غير نسلمه، لا كاين دليل تعطيه لنا ولا تفهمنا في هذا الاختلاف
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا مرة قلت لها كاين مسكين يسكن حدايا وهي كانت عندها ملابس قديمة، قالت لي أكديها أعطي هذه الملابس، أنا ديت من هذاك الملابس بعض الأشياء الحافظي ودرت في بلاصتهم في مكانهم، درت مواد غذائية وفلوس، ومديت لهذا المسكين الملابس اللي بقى والفلوس والمواد الغذائية. ثم قلت لهذيك المرة اللي أعطتني الملابس راني خدت بعض الملابس منهم، هل تسمحي لي؟ قلت لي أني سامحت لك، هل هذا يجوز ولا علي إثم؟
لا أختي أمة الله، لو تعيدين السؤال، أنت الآن الملابس القديمة حقت من هذه؟
المرأة تاع واحد المرأة أعطتني هذه الملابس، قلت لها عندي جاري عنده ولاده مساكين، أعطتني ملابس قلت لي اديهم له. أنا خدت واحد الأشياء قليلة لحافيتي أجبوني.
يعني أنت أخذت من الملابس لحافيتك؟
نعم. أيوة. ودرت في مكانها، درت بصح مانويتش، زدت فلوس وزدت مواد غذائية لهذا المسكين وزدت هذوك الملابس اللي بقاو.
أيوة.
وقلت لهذيك المرأة اللي أعطتني، قلت لها راني أخذت واحد الأشياء من هذو، قلت لي ما عليش لا يسمح لك.
واضح.
هل علي شيء؟
واضح واضح. السؤال الأخير.
السؤال الثالث يا شيخ.
لا وين الثالث الرابع يا الخامس؟
الرابع مره لمن أخلي نسيت. إلى دعيت الإنسان في ظهر الغيب، هل أقول له من بعد؟
إن شاء الله.
راني دعيت لك في ظهر الغيب يا شيخ.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. الله يحفظك، شكرا يا أخت الفاضلة، شكرا. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ يعطيك العافية.
الله يعافيك، مرحبا.
أنا كلمتك برمضان عن بنتي، قلت لك إنها هي يعني إحنا معمولنا سحر تفرق بيني وبين زوجي وعن عيالي وبناتي، يعني عن منع الزواج والذرية وكذا.
أي.
وقلت لي خلا تقرأ سورة البقرة، لما قرأتها طلع من حلقها دم.
أي.
اي وبعدها عاد ما سبحان الله كل ما يجيها خاطب يا شيخ يتوقف يعني. ما
استمرت على القراءة يا ام عبد الرحمن؟ استمرت على القراءة ولا وقفت؟
لا والله يا شيخ ما تستمر، يعني تعرف بناتها الوقت الله يهديهم.
الله يهديهم، مع ان هذا يعني دليل على ان في شيء، والحمد لله بدا يعني هالشيء هذا.
اي يا شيخ، وانا ادري انك ما تفسر احلام، يعني احنا من عملنا السحر حلمتي بعد ما كلمتك أنا بيومين إن من البيارة كرمك الله تطلع حيتين، وحدة صغيرة تقول ذبحتها والكبيرة تقول تبي تفتح علينا تدخل داخل، تقول كبيرة حجمها حيل كبير، تقول كل حيل يلا يعني سكرت الباب عنها ولا تبي تدخل علينا. ما أدري شنو تفسير هذا، ويعني بعد ما فكينا بنتي الكبيرة 10 سنوات ما حملت، بعد حملت إن عندنا بعد بركة مي إن فيها حية، وإنها تحط العصا وعليها بشكير وتلفلف على العصا، وقالت لي يما خلص فيها شيء البيار البركة، فيما نزحناها عن المي طلعنا لقينا فيها شيء مغلف وعليه مكتوب مغلف بنايل وورق يعني مكتوب عليه طلعت وكذا.
هذا بالواقع ولا بالحلم يا أم عبد الرحمن؟
نعم.
هذا بالواقع ولا بالحلم؟
لا لا بالواقع، هي حلمت انه دخل البركة حية.
ايه.
وبعدها طلعنا يعني فعلا نزحنا البركة من المي ولقينا هذا الشيء، لقينا داخل البركة.
ايوه.
والحمد لله بعدها الله رزقها بعد 10 سنوات، هذا بعد ما فتحنا السحر.
اي سبحان الله.
بعدها سبحان الله كلمة هذا يا شيخ أنا أحلم بحياي وبناتي وكذا كلنا يعني بعد ما فتحنا هذا اللي ما خلنا بحالنا يعني سووا لنا أكبر 7 شهور ما فكينا صار عرس ولدي وكبن على تواير السيارة وصار علينا حادث قبل العرس ب5 أيام وبلغى على بغعت العرس كبات قدام القاعة و صاحت بنتي هذا بوقتها لما جبنا لها راغي اللي فيها نصك قال لنا كل هالحكي اللي صح.
وهذول تعرفونهم هذول؟
اي والله.
وتشوفونهم لما يحطون الشغلات هذه؟
لا والله ما شفنا، ولكن انا في 5 سنوات. نعم.
اي قصدي يعني ما شفتهم لكن يعلمونكم ناس يعني؟
انا يا شيخ على النطق فيني.
كيف؟
ما اسمع يا شيخ.
كيف اختي؟ تفضل ام عبد الرحمن.
ما أسمعك.
إيه طيب وضحت الفكرة، وضحت الله يحفظك إن شاء الله تسمعين الجواب. يلا تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الحمد لله الله أكرمنا بيت جديد إن شاء الله أيام قليلة وبحول الله راح ننتقل فيه، دعواتكم أن الله يبارك لنا فيه.
الله يوفقنا وإياكم يا رب، وإن شاء الله بيت السعادة يا رب.
يا رب آمين، جزاكم الله خير. شيخي أنا لما رحت العمرة عند الطواف الشوط الأول يعني تمني يعني أطوف ما عرف تبارك الله من وراي دزني شوية وتضايقت شوية نوعا ما، فقلت يا ربي شوي، فبعدين شوي لأن موقف محرج فضحكت شوي شيء يسير يعني الحمد لله كملت الطواف. فكيف شيخي عمرتي طوافي صحيح؟
إن شاء الله إن شاء الله يا أمينة.
أيضا شيخي يقول تبارك وتعالى فابيضت عيناه من الحزن سيدنا يعقوب عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام، شيخي ما العلاقة بين الحزن والعين؟ لماذا قال لم يقل تبارك وتعالى فابيضت عيناه من الدمع أو من البكاء؟ ما العلاقة بين الحزن والعين كقول الله تعالى في سورة التوبة تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، هنا ذكر الدمع لكن في سيدنا يعقوب عليه السلام قال الحزن. فسألت في نفسي شيخي قلت ربما هناك آثار صحية بين الحزن والعين.
إن شاء الله أمينة.
بارك الله فيكم.
مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي قبل ما أجيب على أسئلة اليوم عندي سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه. السؤال الأول يقول في أحد الإخوة من الصم من الهنود يقول لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يعرفها ولا يحفظها، يقول هل يجوز له أن يقرأها من التفسير المترجم بحيث يضعها في الصلاة ويقرأها؟ يقول هل يجوز أن يصلي من خلال هذا التفسير؟ أولا أشكر الأخ الفاضل من الهند على حرصه على الصلاة وعلى حرصه على السؤال، ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله عز وجل، فالله جل وعلا إذا هدى العبد إلى عمل صالح فالعبد يحتاج إلى أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ذلك أن الله جل وعلا قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الأمر الثاني الأصل أن الإنسان يتعلم الفاتحة وجوبا، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويحاول الأخ هذا قدر المستطاع أن يحفظ الفاتحة وأن يتعلمها، والذي يستطيع أن يقرأ في كتب التفسير يستطيع أن يتعلمها. المسألة الثالثة إذا عجز الإنسان عن قراءة الفاتحة وما استطاع إليها سبيلا فقد جاء في السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو إليه أنه لا يحسن قراءة الفاتحة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه بدل عن الفاتحة لمن عجز عن قراءتها وحفظها. وإذا كان الأخ يقول لا أنا أستطيع أن أقرأها من كتاب التفسير أمامه من دون حركة، لكن يقرأ الفاتحة وليس يقرأ تفسير الفاتحة، ينتبه تفسير الفاتحة ما يصلح، لكن يقرأ الفاتحة من هذا الكتاب، لأنه يوجد من كتب التفسير من يكتبون الآيات بحيث أنه يستطيع يتهجاها بلغته، يعني الفاتحة لكن يستطيع يتهجاها، فيأتون بها على نفس اللغة اللي ينطق فيها، فينطق الفاتحة بالعربية. فإذا كان بهذه الصورة يستطيع يقرأ الفاتحة، أما يقرأ تفسير معاني الفاتحة لا، هذا ما يصلح ما يجوز. ولذلك إذا ما استطاع يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ما استطاع مطلقا سقطت عنه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. والسؤال الثاني من الإخوة الصم يقول يعني دورات المياه بالنسبة للمساجد مغلقة الآن، فهل الإنسان إذا كان محصورا وصلى مثلا في المسجد ما حكم صلاته؟ الجواب الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، الصلاة صحيحة سواء كانت دورة المياه مفتوحة أم مغلقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى الإنسان أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان أو بحضرة الطعام، جماهير أهل العلم حملوا ذلك على الكراهة التنزيهية وليس الكراهة التحريمية. فلو أن شخص دورات المياه مفتوحة وهو محصور وراح وصلى لكن ما انتقض وضوءه، صلاة صحيحة مع الكراهة. الآن لا، تزول الكراهة. لماذا؟ للعذر. فهو الآن ذهب إلى المسجد وثم احتاج أن يقضي الحاجة وما استطاع، لأنه يخشى أن هو ذهب إلى البيت تفوته الصلاة والدورات المياه مغلقة، دورات المياه مغلقة، يصلي على الحال اللي هو عليها وصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. مريم من الشارقة تقول بأن والدتها توفيت، تقول خالتي أيضا توفيت، لكن تقول وصيتها قبل ذلك بأن تسلم على أمي، تقول هل الموتى يتلاقون في دار البرزخ؟ مريم أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدتك وخالتك، وأسأل الله تعالى أن يغفر لجميع موتى المسلمين. أخت الفاضلة، أنا ما أحفظ نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يوصون الشخص الذي ما مات، يقولون له إذا مت سلم لي على أبوي، سلم لي على أمي، سلم لي على فلان. ما أحفظ نص في هذا. لماذا؟ لأن عالم البرزخ عالم غيبي، عالم غيبي. نحن نؤمن بأن هناك دار اسمها دار البرزخ، وهي إما نعيم وإما عذاب، وما ندري الناس أحوالهم في دار البرزخ، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فما في بين أيدينا يمكن يعني من النصوص يمكن الاعتماد عليه على أن والله كل واحد حب أنه يوصل سلام لأبوه ولا أمه اللي متوفين، يقول الواحد يقول سلم لي عليهم، ما في شيء من هذا القبيل. ولذلك أختي الفاضلة، أنا أشوف يا أم مريم، أختي مريم، أنك لا تشغلين وقتك في هذا اللي ما له يعني، وش اللي ينفع ما ينفع. اللي ينفع الله يرضى عليك الدعاء، وأكيد أنت تدعين لوالدتك وتدعين لخالتك، الصدقة. تقولين مثل ما كان بلال رضي الله عنه يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، كان يقولون هذا، يقول غدا نلقى الأحبة. فما في واحد مثلا عمر رضي الله عنه لما طعن بقي أيام هو يعني يصارع الموت، ما جوا الصحابة وقالوا له سلم لنا على الرسول إذا مت. علي رضي الله عنه لما ضربه الخارجي بالوسادة عند على قرن رأسه وبقي أيام، ما قالوا له والله يا علي إذا خلص فاضت روحك لا تنسى تسلمنا على الرسول، سلمنا على الصحابة. ما في شيء من هذا القبيل بارك الله فيك. فما في داعي أننا نشغل أنفسنا بأشياء من أمور الغيب، ولكن أهم شيء أخت الفاضل الدعاء، الصدقة، صلة الرحم اللي ما تصل إلا من طريق الوالدة، خوالك وخالاتك ها وعيالهم وبناتهم، كذلك إكرام صديقة الوالدة، هذا حق عليك الآن تكرمين صديقة الوالدة. أم فهد من البحرين تقول ما يعني ما الحكم إذا رفع الإنسان من الركوع، هل يكتف يديه أم يرسلهما؟ أم فهد بارك الله فيك وزادك الله وحرصا وثبتنا الله وإياك. أختي الفاضلة، هذه مسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها محمود وسائغ وليس خلافا مذموما، فلا يجوز لأحد أن ينكر على الآخر إذا كتف يديه ولا أرسل يديه. فكتف اليدين بعد الرفع من الركوع مسألة خلافية، الجمهور يقول ليس بسنة، وفي قول مذهب من المذاهب المحترمة المعتبرة يقولون بأن سنة، ويروون في هذه أحاديث ليست نصا وإنما إشارة وإيماء أو فهمه على أن المقصود أنه يضع يديه أيضا، لأن من السنة وضع اليدين على وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في حال القيام في الصلاة، وقال هذا قالوا بأن هذا قيام في الصلاة، لم يقل سمع الله لمن حمده، قالوا يضع يديه. القول أيضا قالوا بأن في حديث ابن عمر قال فردهما إلى مكانهما، ومكان اليدين هنا في الصلاة، هكذا يقولون. الجمهور يقول لا، ما في نص صريح على أن يضع يديه على الصدر. ولذلك أختي الفاضلة، يعني إذا أنت رأيت بأن سنة وأخذت بهذا القول الذي عليه كثير من أهل العلم لا سيما أهل التحقيق، فما يجوز لأحد ينكر عليك، كما أنك أنت يوم فهد ما تنكرين على اللي يسدي يديه بعد الرفع من الركوع. فهذه من الأشياء التي من السنة التي اختلف فيها العلماء. فلكن في المباحثة والمدارسة والمذاكرة العلمية يعني كل يورد دليله، لكن في التطبيق لا، ما يجوز الواحد يقول ليش أنت تضع يديك هكذا، تقول والله أنا لي سلف في هذا، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، المشايخ هؤلاء الكبار مثلا، يعني تقول أنا لي سلف. فلما يجي عرضونك والله كذا، فالمعارضة بأسماء العلماء ليست يعني بأولى من أخذ بهذا القول، خاصة إذا كان من جهابذة أهل العلم. عموما لا يجوز الإنكار في هذه المسألة، وإنما الجائز المذاكرة والمدارسة ويعني التعليم. أم زينب من كردستان العراق تقول يعني هي ذكرت طبعا قالت بأن الوالدة تقول بأنها تحاول أنها يعني هي ذكرت طبعا مشكلة مع خالتها، وسبق أنها سألتنا فيما ذكرت في الثلاثاء الماضي، وتقول الآن بالنسبة للوالدة نعم قالت بأن خالتها نعم هذا السؤال عندي بسبب خلافات عائلية، لأنها ما تزوجت من ابنها، فالخالة هذه قذفتهم شيء، والجواب قلنا في ساعتها. الآن الأخت أم زينب تقول بأن الخالة هذه تريد تكلم الوالدة، لكن الوالدة رافضة سادة هذا الباب، تقول هل تأثم؟ أم زينب بارك الله فيك، إذا كان والله خالتك هذه اللي قذفتك وقذفت أختها وسببت لكم مثل هذا الحرج ومثل هذه المشاكل، تريد تكلم الوالدة تعتذر منها، وقد تابت إلى الله سبحانه وتعالى وأنابت وشعرت بخطائها وبذنبها، وأنها نطقت بهذا الكلام الساقط في فترة غضب وزعل، وما كانت تدرك يعني عواقب مثل هذه الأمور، لماذا تسد الوالدة الباب أمام أختها؟ الله عز وجل الذي خلقنا ويرزقنا في الليل والنهار ويمدنا ويغذينا بالنعم، العباد إذا تابوا إلى الله يتوب الله عز وجل عليهم، يشركون بالله ويسبونه ويعني يجاهرون بالمعاصي، فإذا تابوا إلى الله فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلا يجوز للوالدة أن تكون يعني بمثل هذه الصورة القاسية مع أختها. ذنب أخطأت هي الآن، أخطأت جاءت لتعتذر، جاءت لتطلب الصافح، جاءت لتعيد المياه إلى مجاريها، جاءت لتصل رحمها، وشعرت بخطورة هذا الأمر، فلا يجوز للوالدة أن تسد الباب أمامها. صحيح أنا أعرف المسألة صعبة وثقيلة على النفس، لكن تذهب مع الوقت، خاصة إذا كانت خالتك ذكية وفطنة وذربت اللسان وقالت كلام تستعطف أختها فيه، صدقيني بأن هذا يذهب أدراج الرياح ويأكل عليه الدهر ويشرب ويصبح في طي النسيان، تاريخه انتهى. فلذلك أقول للوالدة تتق الله وتخاف الله، ولا تغلبها أختها، لأن أختها الآن ممكن هي تصبح هي المظلومة بعد أن كانت ظالمة، لما تشوف صدود الوالدة وردها وكذا تصبح هي المظلومة. حتى الناس يقولون طيب هذه تابت، الله يتوب على المذنبين، جاءت تعتذر، يعني كيف الآن ما تسمح لها؟ فلذلك قول للوالدة تغفر لها وتسمح لها وتصفح عنها وتقول خلاص نسينا. أهم شيء أن الخالدة تعتذر، وأيضا الخالد الخالة، أنا قلت الخالة، أيضا الخالة في المجالس اللي كانت تتكلم فيها بالسوء تتكلم بالخير. أي مجلس جلست قالت شوفوا تقول لي الحريم اللي تكلمت فيكم عندهم بالسوء، تقولوا سامحوني أنا أخطأت في حق أختي وفي بنت أختي، وأنا كنت في حالة غير طيب يعني غير جيدة، وقلت كلام صراحة كذب، تكذب نفسها ضروري. وفي المجلس الثاني والثالث بحيث تقول أنا أبرأ إلى الله من كل كلمة قلتها وأسأل الله تعالى أن يتوب علي، هذا هو الواجب بارك الله فيك. أما إذا جاءت خالتها، عفوا خالتك، تقول لأختها لا يعني خلاص بس نسلم على بعض ومن هالقبيل هذا، وهي مصرة على خطيئتها وذنبها ومصرة على القذف، كيف تأتي وهي قذفتكم؟ كيف تأتي وهي الآن طعنة في شرفكم؟ ها؟ هذا 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 نقص فيها هي، هذا الآن تنقلب عليها هي. وما أعتقد هذا، أنا ما أعتقد، ما دام أنها تريد الرجوع قول الوالدة تفتح لها الباب، وخالتك توصونها بأنها تعتذر حتى تسل سخيمة صدر الوالدة ويذهب هذا الغيظ من قلبها ومن صدرها، وترجعون يعني أرحام كما أراد الله وكما دعا وكما أحب النبي عليه الصلاة والسلام. أم زينب من كردستان أيضا تقول بأن زوجها كتب البيت باسمها، تقول بأن عنده زوجة مطلقة وفي ولد، والزوجة هذه تهددهم تقول إذا مت أنا بستولي على البيت وأطردكم أنتم خارج البيت عن طريق ابنها. طبعا تقول هي الآن أنا تعبت مع زوجي، اشترينا البيت وأنا دفعت مبلغ كبير وشيء من هذا القبيل، تقول يعني كيف الآن لو قدر توفي الزوج كيف يكون نصيب الولد هذا من هذه التركة. أم زينب بارك الله فيك، طبعا أنت تفترضين أشياء وهذا ما في بأس يعني من الناحية الشرعية، لكن ما تدري من الذي يموت أولا، صح ولا لا؟ ما تدري من الذي يموت أولا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولذلك هذه مسألة مهمة. لكن افتراض هذه الأشياء طيب ما في مانع، الشريعة ما تمنع هذا. أنت يا أخت الفاضل الشريكة مع زوجك في هذا البيت، الآن إذا كان زوجك قال لك والله أنت دفعتي مبلغ النصف أو أكثر وأنا أريد أن أتنازل عن الباقي، لك الحق ما دام أنه وهبك هذا البيت، ويبقى قضية الولد أنك تراعين هذا الولد، ومثل ما ذكرت لك بأنه لابد أن يجعل للولد نصيب وحق. إذا كان ما عنده إلا هذا البيت أنا أفضل أن ما يهبك البيت كامل، وإنما يكتب لك نصف البيت، يكتب لك نصف البيت، النصف الثاني يكون تركه بينك وبين الولد، بينك وبين الولد نصيب الزوج، لك الثمن والباقي للولد، لك الثمن والباقي للولد. إذا كان والله عنده أموال أخرى لو وهبك البيت ما في بأس، بحيث أن الباقي ممكن أنه يكفي هذا الولد في ماله إذا قدر وتوفي الأب. أم زينب تقول بأن زوجها يشتغل في دائرة يعني حكومية ويقوم على الكفالات بالنسبة للمصارف الربوية، تقول هو يمتنع لكن المدير يجبره على ذلك. أختي أم زينب بالنسبة للربا لا شك بأنه من أخبث المكاسب ومن كبائر الذنوب، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء يعني في الإثم والعياذ بالله. فزوجك واضح بأنه يكتب الربا ويكتب الربا، ولذلك لا يجوز له ويحرم عليه، ويجب عليه أن يعتذر عن هذا الأمر ويخبر مديره بأنه والله أنا أعتذر، شوف لي قسم آخر، شوف يتولى يعني هذا الأمر شخص موظف آخر مثلا، حتى لو خصموا عليه، حتى لو مثلا نقصوا من درجته، أهم شيء أنه ينجو عند الله سبحانه وتعالى. علي من عمان يسأل يقول إذا الزوجة علمت بوفاة زوجها بعد فترة من الزمن، يقول هل تقضي؟ وهل إذا مثلا كان العلم بعد انتهاء مدة الحداد ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. الأمر الثاني أن الحداد يبدأ من ساعة الوفاة، الحداد يبدأ من ساعة الوفاة وليس من ساعة الدفن، فلو أن شخصا توفي اليوم ودفن بعد أسبوع، ما دفن إلا بعد أسبوع، فإن الحداد يبدأ من ساعة الوفاة. الأمر الآخر بالنسبة لعدة الوفاة لا تقضى، عدة الوفاة لا تقضى والحداد لا يقضى، والمرأة إذا بلغها خبر زوجها فإنه يجب عليها أن تعتد وأن تحسب المتبقي من ساعة العدة. فلو أن امرأة بعد 4 أشهر قالوا لها: زوجك مات من 4 أشهر، باقي لها كم؟ 10 أيام، تجلس 10 أيام فقط ما تقضي. لو امرأة بعد شهر قالوا لها: والله زوجك توفي مثلا في معركة ولا في مكان، باقي لها كم؟ 3 أشهر و10 أيام. لو أن امرأة بعد 2 شهر ما علمت إلا بعد 2 شهر، كم يبقى لها؟ 2 شهر و10 أيام تجلس العدة. وفي بعض النساء ما يبلغها الخبر إلا بعد 2 3، إذن 2 و3 هذه من العدة وهي معذورة إن ما مسكت العدة. لماذا؟ لأنه ما جاءها خبر، فالله عذرها عن أي شيء ترتكبه في هذه الفترة من الطيب أو لسو الذهب أو الكحول أو غير ذلك، معذورة، لأن الحكم يتبع العلم وهي ما علمت إلا بعد هذه الفترة. علي يسأل يقول: بالنسبة للتكبيرات الانتقالية هل يتحملها الإمام مثلا عن المأموم؟ وهل إذا تذكرها المأموم في السجود أو في الركوع قبل التسبيح يأتي بها؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحكم التكبيرات الانتقالية محل خلاف عند أهل العلم، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة، وبعض العلماء يذهب إلى أنها واجبة، وهذا هو الراجح أن التكبيرات الانتقالية واجبة. المسألة الأخرى أن الإمام يتحمل عن المأموم تركه الواجب، فإذا ترك المأموم الواجب نسيانا أو سهوا تحمله الإمام، ومن ذلك التكبيرات الانتقالية وتسبيحات الركوع وتسبيحات السجود، وكذلك التشهد الأول إذا نسيه جلس مع الإمام لكنه ما أتى بالتشهد الأول، وقام الإمام وتذكر المأموم بأنه ما أتى بالتشهد الأول، ناسي غافل سرحان مثل ما يقولون، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. المسألة الأخرى بالنسبة للمأموم إذا تذكر التكبيرة الانتقالية بعد تلبسه بالركن لا يجوز له أن يرجع إليها، لا يجوز لا فعلا ولا قولا، فلا يجوز له يقول: والله أنا بأركع أرفع الآن حتى آتي بالتكبيرة وأرجع، إذا فعل هذا بطلت صلاته، وكذلك لا يأتي بها في الركوع ولا في السجود، فما يقوله راكع حتى لو كان قبل التسبيح ما يقول الله أكبر، لأن هذا ليس محله، والإمام يتحمل عنه. بارك الله فيك. علي يقول بأن والدته أمية ما تقرأ ولا تكتب، يقول: هل يجوز أني أقرأ القرآن عنها بالنية؟ يقول: حتى لو أتينا لها بالقلم القارئ هذه ما تحسن يعني التعامل معه. علي بارك الله فيك وبارك الله في والدتك، وتشكر على الاهتمام بالوالدة، وكثر الله أمثالك، وحقيقة يفرح الإنسان حينما يسمع مثل هذه الأسئلة لما تجي من شاب أو من فتاة، اهتمامهم بوالديهم، بتعليمهم، بجلب الخير لهم، يعني محاولة إفهامهم كثير من الأشياء، هذه نعمة من نعم الله. وهذا بالمناسبة هذا ليس تفضل، هذا واجب. لا يقول واحد: والله أنا تفضلت على والدي، لا 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 أبدا. ما يمكن أن يجازي ولد والدة إلا في حالة واحدة، أن يجده مملوكا فيعتقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تشكر على هذا الاهتمام. الأمر الثاني ما يجوز يا علي الله يرضى عليك أن الحي يقرأ عن الحي، ما يجوز أنك تقرأ عن والدتك أو والدك مثلا أو أي شخص آخر، ما يحصل، ما يعني هذا العمل ما تدخله النيابة، ما تدخله النيابة. لكن الحل سهل، الحل سهل، ممكن تحقق أجر أعظم من هذا، وهو أنك تجلس تقرأ والوالدة بجوارك، وقول لها تستمع لك، قل لها تستمع
إليك وأنت تقرأ وتؤجر أنت وإياها، تؤجر أنت وإياها بإذن الله، أو تقرأ أنت وتدعي للوالدة، ادعي للوالدة بعد ما تنتهي من القراءة، مثلا ختمت القرآن بعد ما تختم القرآن كاملا تدعو من جملة دعائك، تقول اللهم اغفر لوالدتي، اللهم يعني عافيها، اللهم اكتب لها الأجر، اكتب لها كذا. أما تهدي الثواب لا، ما تهدي ثواب القراءة لها، وإنما تدعو لها وتجلسها معك إذا بجوارك إذا كنت أيضا تقرأ، وقل لها استمعي لقراءتي فإنك تؤجرين مثل أجر القارئ. علي يقول أسمع عبارة قول لحوم العلماء مسمومة، هل إذا أخطأ العالم ومثلا يقول يقولون مثل هذا الكلام؟ أخوي علي بارك الله فيك، طبعا لحوم أهل الإسلام كلها مذمومة، سواء كانوا علماء أو عوام أو يعني ولاة أمر أو رعية أو تجار أو فقراء، لحوم أهل الإسلام كلها مسمومة. ولذلك يقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغيبة، وقال رجل يا رسول الله أرأيت إذا كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فقد بهته. ولذلك لحوم الناس كلها مسمومة، لا يجوز للإنسان أن يلغ في أعراض الناس وفي ويغتابهم وينم عليهم مثلا، أو يكذب عليهم أو يثلبهم مثلا. لكن هذه العبارة لما كان العلماء ورثة الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كان الطعن فيهم أشد. لماذا؟ لأنه الطعن في أمر هو من مقام النبوة، هم الآن يقومون مقام النبي في تبليغ دين الله، ولذلك إسقاط العلماء بقدحهم بسبهم بثلبهم بالانتقاص منهم بالتشغيب عليهم، لا شك بأن هذا أمر محرم، وهو أشد من يعني طعن الطعن في غيرهم. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى العلماء. من للناس إذا ذهب العلماء؟ ومن للناس إذا طعن في العلماء وأسقطت هيبة العلماء؟ من للناس؟ ولذلك الناس يحتاجون إلى الأمراء والعلماء. أما الأمراء فلأن بهم يحفظون الدنيا، وأما العلماء فيحفظون بهم الدين. فالعلماء كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولذلك الطعن فيهم أشد. يعني مثل الآن شخص يغتاب أبوه أمه أشد من غيبته لجيرانه مثلا، كذلك غيبة العلماء وانتقاص العلماء ومحاولة إسقاطهم وتشويه صورهم، هذا لا شك بأن الذنب أعظم. الآن الكذب على الله ليس كالكذب على غيره، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، هذا الذنب عظيم وخطير. وهكذا ومن جملة ذلك الطعن في العلماء، هذا المقصود الذي ذكره الناس. قضية الردود بين العلماء لا، هذه مشروعة. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول ما منا إلا راد ومردود عليه. الصحابة كان يرد بعضهم على بعض بأدب وباحترام وبالتزام القواعد والضوابط الشرعية المرعية في قضية الحوار والمذاكرة والمناظرة والمجادلة، لأن الله تعالى قال وجادلهم بالتي أحسن. كذلك ما يحصل بين العلماء من الردود العلمية القائمة على هذه القواعد وهذه الأصول وهذه الضوابط، هذا أمر مشروع ليس له علاقة، ما له علاقة بقضية يعني قول والله لحوم العلماء مسمومة. أما القول هذا فأناس والعياذ بالله يطعنون في العلماء كرها في الدين، كرها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكرها في يعني ما يقوم به العلماء من بيان الحلال والحرام، ومن بيان الحق والباطل، ومن بيان الصحيح والسقيم، ومن بيان السنة والبدعة. فليطعن فيهم لأنه يريد إسقاطهم حتى لا يسمع شيء اسمه حرام، أو ما يسمع شيء اسمه بدعة، أو ما يسمع شيء اسمه خطأ. هذا والعياذ بالله هو الذي وقع في الذنب الكبار والإثم العظيم، نسأل الله العافية والسلام، وهو معرض نفسه لغضب الجبار. أم عمر من الشارقة تسأل عن يعني ركعة الشكر، تسأل عن يعني أحكام كثيرة، هل هي ركعة سجدة واحدة سجدتين، هل ممكن يعني أصل آتي بها في آخر الليل بعد الشفع والوتر، لأنه مثلا أقول يومي مر الحمد لله بشكل جيد ويعني منيح وكذا. أم عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجدة الشكر مستحبة في قول جماهير أهل العلم في غير الصلاة، سجدة الشكر مستحبة في قول جماهير أهل العلم ولكن في غير الصلاة. ومن سجد لله شكرا في الصلاة بطلت صلاته، من سجد لله شكرا في الصلاة بطلت صلاته، أما خارج الصلاة فهي مستحبة في قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني بالنسبة لسجدة الشكر هي سجدة واحدة فقط، سجدة واحدة فقط، قال العلماء يأتي بها الإنسان قائما فيخر قائما يخر ساجدا من القيام لقول الله عز وجل فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب لما بشر بتوبة الله عليه. قال العلماء هذه سجدة شكر، ذكر بعض العلماء في وجه قالوا بأن هذه سجدة شكر، وبعض العلماء يذهب إلى أن هذه من سجدات التلاوة. على العموم يقوم الإنسان فيخر ساجدا شكرا لله عز وجل. المسألة الثالثة بالنسبة لسجدة الشكر لا تشرع في كل وقت، وإنما تشرع في حالتين، الحالة الأولى تجدد نعمة، والحالة الثانية اندفاع نقمة. اندفاع نقمة، تجدد نعمة شخص جاء خبر ولادة زوجته جابت لها ولد، بنت ولا ولد أو ابن، شخص جاء خبر بأنه توظف، شخص جاء خبر بأنه والله ترقى ترقية، جاء خبر بأنه والله مثلا شيء من الأشياء اللي من النعم الله عز وجل اللي تتجدد، نجح في الدراسة، نجح في وظيفة، اندفاع مكروه مثلا كأن يعني سلم من حادث، سلم الله ابنه، سلم الله قريبه، يعني دفع الله عنه شر، ها هذه يسجد له الشكر. أما أن يسجد الإنسان يوميا يقول والله هذا اليوم مر علي بشكل جيد ما في مشاكل وكذا، هذا غلط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، الصحابة ما فعلوا ذلك. ومن الأخطاء ما نشاهده في بعض المساجد أن بعض المصلين هدانا الله وإياهم للصواب وللسنة وللاتباع، بعد صلاة العشاء في الغالب أنا رأيتهم بنفسي بعد صلاة العشاء يسجد سجدة، سألت بعضهم قال سجد الشكر، قلت لماذا؟ قال الحمد لله لأن صلينا واليوم الحمد لله مرة. هذا غلط يا أخواني، هذا ابتداع في الدين، ما يجوز. سجد الشكر لها يعني وضع معين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأحرص منا على شكر الله عز وجل، ولذلك ما كان يفعلون هذا الفعل. سجدة الشكر في هاتين الحالتين تجدد نعمة اندفاع نقمة. أما قضية لو نريد أن نسجد، والله لو وضعنا رؤوسنا على الأرض ساجدين لله منذ أن كلفنا إلى أن نموت ما وفينا الله حق، ما وفينا الله حق. وذلك المسألة مسألة شكر الله ليست قائمة ومحصورة في السجدة، انتبهوا لهذا. يعني بعض الناس الآن يعتقد شكر الله فقط أني أسجد سجدة الشكر، هذا نوع وشيء يمكن أقل الأشياء اللي ممكن الإنسان يؤديه حق لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وكن من الشاكرين، وكن من الشاكرين. طيب الشكر له ثلاثة أركان، شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح والأركان. أما شكر القلب فاعتراف القلب بأن كل نعمة موجودة هي من الله، لأن الله تعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله، قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولذلك كل نعمة تحصل لك يجب أن يعترف قلبك بأن هذه من الله، ولولا الله والله ما وصلتك هذه النعمة. الثاني كثرة اللهج وترطيب اللسان بقول الشكر لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الثناء، اللهم لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت، هذا من شكر اللسان. شكر الجوارح أن تستعمل نعم الله في طاعة الله، شكر الجوارح. عندك فلوس، هذه الدراهم والفلوس ما تستعملها في معصية الله، إذا استعملتها في معصية الله كفرت بأنعم الله. الدراهم إذا استعملتها، يعني بعض الناس الآن يحسب الشكر فقط في اللسان يروح يدفع فلوس في الحرام يقول الحمد لله، لا أنت كفرت بأنعم الله، هذا نوع من أنواع الكفر اسمه كفر النعمة. السيارة اللي عندك تستخدمها في معصية الله، أنت ما شكرت الله على نعمة السيارة. أي شيء عندك، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة اللسان، نعمة الأطراف، هذه نعم يجب عليك أن تستعملها في طاعة الله حتى تكون فعلا شاكرا لله عز وجل. أم عمر من الشارقة أيضا تسأل، تقول في وحدة ما كانت تصلي سنوات طويلة جدا، تقول ما العمل؟ أم عمر بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، قول بأنه يجب على كل مسلم منذ أن كلف وجرى عليه القلم أن يقضي هذه الصلوات التي فاتته ولو كانت بعشرات السنين، وهذا قول محترم وعلى العين والرأس، وله يعني من قال به من الأئمة. قول الثاني وهو الذي أفتي به في هذا البرنامج وأيضا له حظ من النظر، وقول جمع من الأئمة على أن من فاتته الصلاة سنين فإنه لا يقضي هذه الصلوات، وإنما يلتزم منذ أن تاب الله عز وجل عليه بالصلوات الخمس، ويحرص على السنن سواء الرواتب أو السنن المطلقة، ويكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، يكثر من الصدقة، يبر والديه، لأن هذه أعمال سبب من أسباب تكفير الخطايا والذنوب، فترك الصلاة يعني مسألة عظيمة وخطيرة، ولذلك ما تقضي هذه اللي فاتتها، وإنما تلتزم من الآن وتحرص على الإكثار من السنن. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع. هذا الحديث أورده العلماء واستدلوا به في مثل هذا المقام وفي مثل هذه المسألة، ولذلك تكثر من النوافل، تكثر من الاستغفار، تكثر من الأعمال الصالحة، قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، الصدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، هذه كلها بإذن الله مكفرات. عفيفة من السعودية سألت طبعا، تقول بأن سألت في لقاء سابق عن 4 ركعات بعد العشاء، تقول يعني كيف نصليها، مثل صلاة العشاء أم ركعتين ركعتين؟ أختي عفيفة الله يرضى عليك، بالنسبة لي يعني الصلوات الأصل بالنسبة للنوافل الأصل أن الإنسان يصليها ركعتين ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء عند النسائي قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولذلك الأصل أن الإنسان يصلي النوافل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. بارك الله فيك. عفيفة تقول يعني في أخت كلفتها تسأل بأن ولدها متزوج ولديه طفلين، زوجته يعني تقول تغيرت عليه وأصبحت ما تريده، وهو الآن يعني غير راضي يطلقها وغير موافق، هي تريد الآن الخلع وهو لا يريد ذلك. تقول لو طلقها مثلا بالنسبة لفرش البيت وأشياء البيت تقول لمن؟ عفيفة بارك الله فيك، طبعا إذا المرأة خلعت زوجها فإن للزوج الحق في المطالبة بالمهر وبكل ما صرفه على هذه المرأة، ما دام أن الفرقة جاءت من قبل المرأة، لقول الله جل وعلا ولا جناح عليهما فيما افتدت به، خلاص افتدت يعني دفعت المهر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي جاءت تطلب الخلع من زوجها قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، والحديقة طبعا هي كانت المهر. فإذا خالعت المرأة زوجها فإن الحق للزوج أن يأخذ المهر وكل ما في البيت من العفش هذا له. أما إذا طلقها، طلق الرجل امرأته، هنا الآن مسألة ما يتعلق بالفرش هذا لمن؟ من الذي أتى به؟ يعني هل الآن هو المرأة اشترته من مهرها مثلا؟ هل مثلا العفش الموجود في البيت الفراش وغيره من المهر؟ إذا كان من المهر فهذا حق لها، لأن الطلاق لا يجعل الإنسان له حق في المهر، خلاص إذا طلق طلقة رجعية طبعا، طلق طلاق السنة، فليس للزوج الحق أن يطالب. أما إذا كان لا، هو الذي أثث، الرجل هو الذي أثث البيت، أعطاها مهر والمهر تصرفت فيه هي، يعني تعرفون عوائد الناس، بعض الناس يعطي مهر ويجيب ذهب، وبعض الناس يجي يعطي مهر ويقول هذا الذهب من ضمن المهر، وبعض الناس طبعا أنا أعرف شاهدني الآن من دول كثيرة، أعرف دول عربية هناك يقتسمون المهر، لكن بعض أثاث البيت مثل يعني أمور المطبخ بعض الأشياء هذه على المرأة. فهنا يا أختي عفيفة نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف. فإذا كان المرأة هي التي أتت لها حق، أما إذا كان لا ما أتت بهذا، اللي أتت للزوج ليس لها حق أبدا في عفش البيت. ناصر من اليمن يقول، طبعا ناصر سألت يقول والدته عندها حزام وطارحة الحزام يعني ما استعملته، وقلنا له تخرج الزكاة. يقول إذا الآن إذا باعته مثلا وبقي مبلغ هل تخرج زكاة؟ نعم يا ناصر الله يرضى عليك، إحنا قلنا الآن الوالدة الآن الحزام ما أنت قلت لي أكثر من 20 سنة وكانت ناوية تحج في كنزته، إذن يجب عليه الزكاة فيه. الآن تحسب هذه السنوات كلها، فإذا كان المبلغ الموجود في الحزام يغطي الزكاة خلاص تزكي. إذا كان زاد يعني أخرج الزكاة وزاد مبلغ، تحسب من الآن تستقبل فيه سنة جديدة هذا المبلغ اللي لما باعت الحزام أفترض بقي والله 10,000، 10,000 تستقبل بها سنة جديدة تزكيها إذا مر عليه سنة كاملة وهو في حدود النصاب وأكثر، أما إذا نقص عن النصاب لا ما تزكي. بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول عندي الأهل أهل البيت يقول يستخدمون الثوم على الشعر ويصلون، يعني صلاتهم ما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة يا أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو استعمله مثل الحريم يستعملون في الشعر أو شيء من هذا القبيل مثلا، أو يتداوى الإنسان به أو يتناوله دواء، الصلاة صحيحة ولله الحمد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان الذي أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يقرب المسجد. العلة ما هي؟ قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لكن اللي في البيت ما عليهم شيء ولله الحمد وصلاتهم صحيحة. أبو محمد يقول إذا كان الإمام يعني قد قرأ الفاتحة وأنا ما خلصت الفاتحة وركع، يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أخوي أبو محمد الله يرضيك، يجب على المأموم أن يتابع الإمام وأن لا يتأخر عليه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وجاء في لفظ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فارفعوا، عفوا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. ولذلك أنت الآن لما قرأت الفاتحة وما كملتها وركع الإمام مباشرة يجب عليك أن تتابع الإمام حتى لا يفوتك الركن، وأيضا تلتزم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة الإمام. لكن ما يمنع يا أخوي أبو محمد بعد الصلاة تهمس في أذن الإمام وتشكره وتدعو له تقول جزاك الله خير وما أنت مقصر معنا، لكن في ملحوظة وتقول إحنا أحيانا ما نلحق وراك، لو شوي يعني راعيت اللي وراك، بعض الأئمة طيبين وخيرين لكن يغفل يغفل بعض الأئمة حتى قضية الركوع والسجود يستعجل، هو يعتقد بأنها يخفف على الجماعة وما يدري بأن قد تسبب في فوات ركن على بعض المأمومين. فأهمس في أذنه واشكره وادعي له ها، وقل له الكلام هذا، قل له لو صبرت شوي أو قرأت مثلا يعني شيء ما زاد عن الفاتحة خلصنا. الله المستعان وعليه التكلان. أمة الله أم عبد الرحمن وآمنة أمينة عفوا من عمان، أعتذر منكم، وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.